بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام العلامة أحمد بن الحسين الأصفهاني الشافعي في مختصره كتاب الصلاة إلى أن قال: والمغرب ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات، والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسبار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. فصل في شروط وجوب الصلاة. وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف. والصلوات المسنونات 5: العيدان والكسوفان والاستسقاء. والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، وهو الوقت، وأن وقت الصلاة هو آكد شرائطها. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن للصلاة وقتا اشترطه الله لها لا تصلح إلا به. وتقدم وقت صلاة الظهر، وأن وقت صلاة الظهر كما دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم: يبدأ من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، ثم بعد ذلك ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. سبق أن ذكرنا أن صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي دل الدليل على أن لها وقتين: الوقت الأول وقت الاختيار، وهو من خروج وقت صلاة الظهر إلى اصفرار الشمس. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ثم بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وبينا ما المراد بالضرورة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت الاستحباب، ذكر وقت الأداء لكن لم يذكر وقت الاستحباب، يعني ما هو الوقت المستحب لفعل صلاة العصر. الوقت المستحب لفعل صلاة العصر هو أول وقتها، كما هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد، السنة أن تفعل صلاة العصر في أول وقتها. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى السنة أن تؤخر العصر إلى قبيل تغير القرص، يعني قرش الشمس، سنة أن تؤخر إلى قبيل تغير القرص. ودليل الجمهور السنة أن تفعل العصر في أول وقتها حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني مرتفعة حتى الآن لم تسقط للغروب، وحية حرارتها لا تزال قائمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة حية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى العوالي وهي تبعد أميال عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم والشمس مرتفعة حية، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في أول وقتها. والمشهور كما تقدم عن الحنفية هو مشروعية تأخير العصر، ويستدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بتأخير العصر، لكن الحديث ضعيف. وهنا مسلكان للعلماء في وقت الاستحباب. مسلك الشافعية رحمهم الله تعالى يرون أن المشروع في الصلوات هو التقديم، ومسلك الحنفية في الجملة يرون أن المشروع في الصلوات هو التأخير، يعني فعل الصلاة تأخيرها هو وقت الاستحباب عنده. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق ببقية أوقات الاستحباب للمغرب والعشاء والفجر، ولكن هذا من حيث الجملة. قال رحمه الله: والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس. المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس بإجماع العلماء. العلماء يجمعون على أن المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس، ويدل لذلك حديث ابن عباس وجابر في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما جبريل في اليوم الأول لما غربت الشمس. قال المؤلف رحمه الله: وبمقدار الأذان والوضوء، إلى آخر كلام المؤلف. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومذهب الإمام مالك أن وقت صلاة المغرب مضيق، يرون أنه مضيق، فوقت صلاة المغرب عندهم بمقدار الأذان والإقامة
وستر العورة والوضوء وفعل الراتبة والسنة. هذا وقت صلاة المغرب، يعني ما يقدر تقريبا بنصف ساعة إذا كان بمقدار وقت صلاة المغرب بمقدار الأذان والإقامة والوضوء وستر العورة وفعل الصلاة الفريضة 3 ركعات والنافلة. هذا وقت صلاة المغرب عندهم يرون أنه مضيق، هذا المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي، وعند الإمام أحمد أن وقت صلاة المغرب يستمر إلى غروب الشفق الأحمر، وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه الإمام مالك الإمام أحمد هو الصواب، هو الذي دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت المغرب ما لم يسقط الشفق، وفي رواية: ما لم يسقط ثور الشفق. والمراد بالشفق هو الحمرة، خلافا لأبي حنيفة فإن أبا حنيفة يرى أن الشفق هو البياض، الصواب أن المراد بالشفق هو الحمرة، وذلك أنه إذا غربت الشمس واختفت في الأفق فإنه يبقى في الأفق حمرة. وقت المغرب يستمر إلى أن تغيب هذه الحمرة، فإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. الخلاصة في ذلك في وقت المغرب أن مالك والشافعي يريان أن وقت المغرب مضيق، وأنه بقدر هذه الأمور التي عددنا، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل المغرب في اليوم الأول والثاني في وقت واحد عند غروب الشمس. وأما عند أبي حنيفة وأحمد فإن الوقت يمتد إلى مغيب الشفق، لكن ما هو الشفق؟ الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه هو الحمرة. قال رحمه الله: وأما بالنسبة لوقت الاستحباب لصلاة المغرب فالسنة أن تعجل في أول وقتها، سنة أن تعجل في أول وقتها، ويدل لذلك حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، فإنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يخرجون ينتظرون، يعني يرمون بالسهام، يقول رافع: فكنا نرى مواقع نبلنا من الإسفار، مما يدل يضربون بالسهام ومع ذلك يرون مواقع النبل من الإسفار، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في أول وقتها. وأيضا حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمغرب في اليوم الأول والثاني بعد غروب الشمس مباشرة. استثنى العلماء رحمهم الله تعالى الحاج الذي وقف بعرفة، فإن السنة أن يؤخر المغرب إلى أن يصل إلى مزدلفة، ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة وحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة واستحكم غروب الشمس، ثم دفع عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة، وفي الطريق توقف وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة بن زيد: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك. فأخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورد مزدلفة، هذا مما يستثنى، وإلا ما عدا ذلك فالأفضل بالنسبة لصلاة المغرب أن تفعل في أول وقتها. قال رحمه الله: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وهذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة أن صلاة العشاء يدخل وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. وسبق أن بينا ما المراد بالشفق الأحمر، ويدل لذلك حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق، حين غاب الشفق الأحمر، فدل ذلك على أن وقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق الأحمر. قال: وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. المؤلف رحمه الله تعالى قسم وقت العشاء إلى قسمين: وقت اختيار ووقت جواز. وقت الاختيار قال المؤلف إلى ثلث الليل، وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الإمام أحمد، وقت اختيار إلى ثلث الليل، ووقت ضرورة إلى طلوع الفجر. أيضا أبو حنيفة وقت اختيار إلى نصف الليل، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. ويدل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وأيضا يدل لذلك حديث إمامة جبريل، فإن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين مضى ثلث الليل. قالوا هذا دليل أن هذا وقت الاختيار، في اليوم الأول أما النبي صلى الله أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حين غاب الشفق، في اليوم الثاني أمه حين ذهب ثلث الليل. ابن حزم رحمه الله يرى أن صلاة العشاء لها وقت واحد فقط، وهو إلى نصف الليل، من غيبوبة الشفق إلى نصف الليل. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. وهذا الكلام هو الذي دل له القرآن، ظاهر القرآن أن صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إلى غسق الليل. غسق الليل اشتداد ظلمته، وذلك عند نصف الليل، فما بين نصف النهار ونصف الليل أربع صلوات. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر الله سبحانه وتعالى فصلها لأنها مفصولة، فهي مفصولة عن الظهر بالنصف الأول من النهار، ومفصولة عن العشاء بالنصف الأخير من الليل، فما بين نصف النهار ونصف الليل أربع صلوات. وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله والصواب في هذه المسألة، وأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وأما ما ورد عن بعض الصحابة أنهم أمروا الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي العشاء والمغرب، كما ورد ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، فهذه الآثار لا تثبت، لا تثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم، هذه آثار ضعيفة. فالخلاصة في ذلك أن صلاة العشاء ولها وقت واحد فقط وهو نصف الليل، بقينا في وقت الاستحباب لصلاة العشاء. المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يستحب أن تؤدى العشاء في أول وقتها، واستدلوا على هذا بحديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة، خرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة، والقمر في الليلة الثالثة يسقط في أوائل الليل. وعند الإمام أحمد وعند أبي حنيفة السنة أن تؤخر العشاء، لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف، إلى ثلث الليل أو نصفه. وأيضا ما ثبت من حديث عائشة في صحيح مسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل، يعني كثير منه، فخرج عمر فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هذه الصلاة في هذا الوقت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم صلاة العشاء السنة أن تؤخر إلى آخر الوقت، هذا السنة. سابقا ذكرنا أن الصحيح في صلاة العشاء أن وقتها يمتد إلى نصف الليل، وعلى هذا السنة أن تؤخر إلى نصف الليل. اللهم يستثنى من ذلك إذا كان فيه مشقة على جماعة المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي، كما في حديث جابر، كان يراعي الجماعة، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أبطأ. فيستثنى من ذلك إذا كان في ذلك مشقة وحرج على أصحاب الجماعات. أما من لم يكن مرتبطا بجماعة كالمرأة في بيتها أو المريض أو المسافر أو غير ذلك، من لم يكن مرتبطا بجماعة من الجماعات، فهذا الأفضل له أن يؤخر الصلاة إلى نصف الليل، صلاة العشاء الأفضل أن يؤخرها إلى نصف الليل. قال رحمه الله تعالى: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني. وهذا بالإجماع، هذا بإجماع العلماء أن صلاة الصبح يدخل وقتها بطلوع الفجر الثاني. والفجر فجران، فجر أول وفجر ثاني، والفرق بين الفجرين، الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني أن الفجر الأول متصل بالأفق، إذا رأيته تجده متصل بالأفق، وأما الفجر أن الفجر الثاني متصل بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة. الفرق الثاني أن الفجر الثاني كلما ذهب شيء من الوقت يزداد، وأما الفجر الأول فإنه كلما ذهب شيء من الوقت يتناقص ويتلاشى. والفرق الثالث أن الفجر الثاني معترض، تجد أنه في الأفق معترض بين الشمال والجنوب، وأما الفجر الأول فإنه مستطيل بين المشرق والمغرب، وأما بالنسبة للدقائق يعني يقرب أن يكون بين الفجرين ما يقرب من 40 دقيقة أو 35 دقيقة. الاعتبار هو بالفجر الثاني. الفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأحكام اللهم إلا ما يتعلق بالأذان الأول، فظاهر الأحاديث أن الأذان الأول الذي يسبق الأذان الثاني يكون عند الفجر الأول. أما الأحكام من دخول وقت الصلاة والإمساك ونهاية صلاة الليل فهي متعلقة بالفجر الثاني. ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر المخرج في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قال رحمه الله تعالى: وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. ينتهي وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس بالاتفاق، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن المؤلف رحمه الله قسم الوقت إلى قسمين: وقت اختيار إلى الإسفار، وقت جواز إلى طلوع الفجر الثاني. وأما بالنسبة لوقت الاستحباب فالمستحب أن تفعل الفجر في أول وقتها، هذا هو المستحب، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين، قالت: كان نساء المؤمنات يشهدن الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. فقوله لا يعرفهن أحد من الغلس، قولها هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بصلاة الصبح. وأيضا في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. وعند الحنفية كما تقدم الحنفية يرون مشروعية التأخير، فيرون أن صلاة الفجر تؤخر إلى الإسفار، واستدلوا على هذا بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وما جاء من الأمر بالإسفار بصلاة الفجر كما في حديث رافع حديث محمود بن لبيد، فهذا المقصود به كما ذكر الطحاوي رحمه الله هو إطالة القراءة، وإطالة القراءة حتى يحصل شيء من الإسفار. الخلاصة أن جميع الصلوات السنة أن تفعل في أول وقتها إلا صلاتي، جميع الصلوات المفروضات السنة أن تفعل في أول وقتها إلا صلاتي: الصلاة الأولى الظهر في شدة الحر فالسنة أن تؤخر إلى قرب وقت العصر، الصلاة الثانية صلاة العشاء فالسنة أن تؤخر إلى قرب نصف الليل. وأما وقت الأداء فكما تقدم، وتقسيمات أو ما ذكر المؤلف رحمه الله من التقسيمات الوقت، الصواب في ذلك أن الوقت للصلوات واحد إلا صلاة العصر، فإن صلاة العصر لها وقتان كما سلف. قال رحمه الله تعالى: فصل في شروط وجوبها وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام. الإسلام شرط في كل عبادة، فكل عبادة لا تصح إلا بالإسلام. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وعلى هذا الكافر لا تصح منه العبادة ولا تجب عليه وجوب أداء، وإنما تجب عليه وجوب تكليف، يعني أنه مكلف بالعبادة ويحاسب عليها يوم القيامة ويعذب على تركها. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وأما خطاب الأداء فإنه لا يؤمر بأداء الصلاة، وإذا أسلم لا يؤمر بالقضاء، لا يؤمر بالأداء، لأن العبادة لا بد لها من الإسلام. قال: والبلوغ، صغير لا تجب عليه الصلاة، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي حتى يبلغ. أيضا العقل، فالمجنون لا تصح منه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، لحديث عائشة: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وعلى هذا الهرم الذي أصابه الخرف، كبر في السن وأصابه الخرف وأصبح ينسى، فهذا تسقط عنه التكاليف، فلا يجب عليه وضوء ولا صلاة ولا صيام إلى آخره. لكن الصبي يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر. وقال العلماء رحمهم الله: لا تجب الصلاة على الصبي، لكن يجب على وليه، يجب على وليه أن يأمره بها لسبع وأن يضربه عليها لعشر لكي يألفها ويعتادها. وضرب التأديب، العلماء ذكروا شروط ضرب التأديب: الشرط الأول ألا يتجاوز عشر جلدات أو عشر ضربات، والشرط الثاني ألا يضر أو يشق، وإنما يؤلم بلا مضرة أو مشقة، والشرط الثالث أن يتجنب المقاتل كالقلب والفرج ونحو ذلك، والشرط الرابع أن يتجنب الوجه، فإن ضرب الوجه لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. والشرط الخامس أن يقصد إقامة هذا الشخص وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقصد الانتقام للنفس. والشرط السادس أن يكون المؤدب ممن يحتمل التأديب. قال رحمه الله: وهو التكليف، يعني أن البلوغ والعقل هو التكليف. فإذا قال العلماء مكلف يعني بالغ عاقل، فالتكليف ما جمع هذين الوصفين البلوغ والعقل. قال: فصل في الصلوات المسنونة والرواتب. قال: والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. وهذه الصلوات سيأتي تفصيل وبيان أحكامها. المهم يرى المؤلف أن صلاة العيد عيد الفطر وعيد الأضحى يرى أنها مسنونة، وعند الإمام أحمد أنها فرض كفاية، وعند الإمام أبي حنيفة أنها واجبة، أن صلاة العيد وصلاة صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى يرى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من إيجاب صلاة عيد الفطر والأضحى وهو اختيار ابن تيمية هو الأقرب. وقال الكسوفان، يعني كسوف الشمس وكسوف القمر، فكسوف الشمس وكسوف القمر سنة وسيأتينا إن شاء الله. وقد ذهب بعض العلماء كأبي عوانة رحمه الله تعالى وقواه ابن القيم ذهب إلى الوجوب. قال والاستسقاء، صلاة الاستسقاء سنة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه يرى عدم مشروعيتها. وصلاة الاستسقاء هي طلب الاستسقاء بصلاة مخصوصة. قال رحمه الله تعالى والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء إلى آخره. السنن، المؤلف يرى أن السنن تنقسم إلى قسمين، القسم الأول سنن مؤكدة وهي السنن الرواتب والوتر كما سيأتينا، والقسم الثاني سنن غير مؤكدة وهي ما عدا السنن الرواتب. السنن الرواتب والسنن المؤكدة المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنها 10 ركعات، المؤلف يرى أنها 10 ركعات، وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد، فالسنن الرواتب 10 على ما ذهب إليه المؤلف هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وعند الإمام أبي حنيفة أن السنن الرواتب المؤكدة 12 ركعة، ويدل له حديث أم حبيبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة، وبينها الترمذي رحمه الله في سننه 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أن السنن الراتبة 12 ركعة هو الصواب، وهو الذي دل له حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وكذلك أيضا حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم عندي قبل الظهر 4، أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع قبل الظهر 4، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فيرى النفل بلا عد ولا حد، يرى أن المسلم يتنفل بلا عد ولا حد، والصواب في ذلك ما دل له حديث أم حبيبة وحديث عبد الله بن عمر أن السنن الرواتب عددها 12 ركعة، وأفضل هذه السنن سنة الفجر لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهاتان الركعتان اختصتا بسنن، فمن سنن ركعتي الفجر أن يقرأ فيهما بسورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو يقرأ بالآية في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. وفي الركعة الثانية يقرأ بالآية في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. وتارة يأتي بهذه السنة وتارة يأتي بهذه السنة، يعني تارة يقرأ بسورة الإخلاص وتارة يقرأ بهاتين الآيتين. كذلك أيضا من سنن ركعتي الفجر أن يخففهما، ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه لا قراءة في ركعتي الفجر. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني أقول أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. السنة الثالثة أن يفعلهما بالبيت، يعني السنة الثالثة أن يفعلهما في البيت. السنة الرابعة أن يضطجع بعدهما، والاضطجاع بعد ركعتي الفجر هل هو أولا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وإنما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهو وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أنس وأبو هريرة ورافع ابن خديج وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم، واختلف فيه على ابن عمر، واختلف فيه العلماء رحمهم الله كثيرا. هل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هل هو سنة أو ليس سنة؟ فقيل بأنه سنة مطلقة، وقيل بأنه ليس سنة، وقيل بأنه سنة لمن قام الليل. وهذا هو الذي دل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا قام المسلم الليل وأكثر من القيام والقراءة فإنه يشرع له إذا صلى ركعتي الفجر أن يضطجع بعدهما على شقه الأيمن. ثم بعد ذلك بعد ركعتي الفجر في الأفضلية صلاة المغرب، ثم بعد ذلك بقية السنن على السواء. قال رحمه الله والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعة الفجر وأربع. نحن ذكرنا أن المؤلف رحمه الله ومذهب الشافعية جعل السنن على قسمين، القسم الأول سنن مؤكدة وهي السنن الرواتب، والمؤلف يرى أنها 10، وقلنا بأن الصواب هو مذهب أبي حنيفة وأنها 12. القسم الثاني سنن غير مؤكدة، يعني سنن غير مؤكدة، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وعلى هذا يصلي الراتبة ركعتين قبل الظهر على ما ذهب إليه المؤلف، ويصلي ركعتين بعد الظهر. وغير المؤكد أيضا يصلي ركعتين وركعتين بعد الصلاة، فتكون 4، 4 قبل و4 بعد. المهم غير المؤكد يرى أنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل صلاة العصر وركعتان بعد صلاة العشاء ركعتان قبل صلاة العشاء وركعتان قبل صلاة المغرب، فعنده غير المؤكد 10، نعم غير المؤكد 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان قبل العصر، ركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل العشاء. هذه يرى المؤلف أنها غير مؤكدة. وما كان من السنن ليس مؤكدا فإنه لا يداوم عليه، صحيح أنه لا يداوم عليه، يفعله في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان، لكن الذي يداوم عليه هو المؤكد السنن الرواتب. قال رحمه الله: وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر. نعم، العصر قبله 4 ركعات، وعلى هذا تكون السنن غير المؤكدة 2 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء 12، فالمؤكد 10 وغير المؤكد 12 ركعة. قال رحمه الله تعالى: وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة، 2 بعد المغرب، هذه السنة الراتبة. وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، 2 هما السنة الراتبة، وركعة هي الوتر. والوتر يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنه سنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أن الوتر سنة وليس واجبا، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه واجب، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه واجب على من يقوم الليل، والجمهور يقولون بأنه سنة لقول علي رضي الله تعالى عنه: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة. وكذلك أيضا ورد ذلك عن رافع بن خديج، وأيضا يدل لذلك حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن كما في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. لكن هذا يمكن الإجابة عنه، نعم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولو وجبت الوتر لكان الواجب في اليوم والليلة 6، لكان الواجب في اليوم والليلة 6. وعند أبي حنيفة أن الوتر واجب لحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، قال الوتر حق، حديث بريدة: من لم يوتر فليس منا. والصواب في ذلك أنه سنة كما ذهب إليه المؤلف وهو قول الجمهور. وأما قوله الوتر حق، إذا ثبت الحديث فإن المراد تأكد الاستحباب كما سلف، أن شيخ الإسلام يقول بأنه واجب على من يقوم الليل، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتر يا أهل القرآن. الخلاصة في ذلك أن الأقرب في هذه المسألة أن الوتر سنة، لكن يتأكد في حق من يقوم الليل. وما هو الوتر؟ يعني ما هو الوتر؟ المؤلف مذهب الإمام الشافعي وأحمد أن الوتر اسم للركعة الواحدة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 المتصلة. الوتر اسم للركعة الواحدة أو 3 أو 5 أو 7 المتصلة. عند الإمام مالك أن الوتر اسم للركعة الواحدة فقط، الوتر عنده ركعة فقط، ويستحب أن يكون قبله 2 ركعة تكون شفعا، ويكره أن تترك هاتان الركعتان. فالإمام مالك رحمه الله يرى أن الوتر ركعة واحدة فقط، بخلاف أحمد والشافعي فإنهما يقولان بأن الوتر اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصل. عند الإمام أبي حنيفة الوتر ثلاث ركعات كهيئة صلاة المغرب، الوتر عنده ثلاث ركعات كهيئة صلاة المغرب، وأقل الوتر ركعة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، فأقله ركعة واحدة. وأما أكثره فإحدى عشرة أو ثلاث عشرة، إحدى عشرة هذا هو الغالب، الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بإحدى عشرة، هذا الغالب. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة، إحدى عشرة، وربما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة عشر، ربما زاد. هذا هو الأفضل. ولو أراد المسلم أن يزيد وأن يزيد الركعات فلا بأس. حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، يعني سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة توتر لك ما قد صليت. المهم أن أقله ركعة، وأن أكثره الغالب إحدى عشرة، وجاء في حديث ابن عباس ثلاثة عشرة، هذا الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لكيفية الوتر، إذا أراد المسلم أن يوتر بثلاث ركعات، يعني إذا أراد المسلم أن يوتر بثلاث ركعات فله صفتان، إذا أردت أن توتر بثلاث ركعات فله صفتان. الصفة الأولى الفصل، أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة واحدة، لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والصفة الثانية الوصل، أن تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. وجاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن النسائي. وأما صلاة ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد كصلاة المغرب فهذه الصفة هي التي يذهب إليها الحنفية. الحنفية يرون أن صفة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد كصلاة المغرب، وهذه الصفة واردة عن جمع من الصحابة، نعم واردة عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن مع ذلك مع ورودها عن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتر بثلاث، يعني فتشبه بصلاة المغرب. الأقرب إذا أراد المسلم أن يوتر فإنه يوتر، إذا أراد أن يوتر بثلاث فله صفتان، إما الفصل وأما الوصل، وأما أن يصلي ثلاث ركعات بتشهدين كصلاة المغرب فهذا وإن كان وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وثابت عنهم، إلا أن الأفضل ألا يأتي بهذه الصفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا أراد أن يوتر بخمس فإنه يسردها سردا كما جاء في حديث أم سلمة بتشهد واحد وسلام واحد. وإذا أراد أن يوتر بسبع أيضا فإن السنة أن يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وإذا أراد أن يوتر بتسع فإن السنة أن يسردها سردا لكن بتشهدين وسلام واحد، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وإذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما في هذا الحديث حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. والعبرة هو بفعل صلاة العشاء، سواء فعل العشاء في وقتها أو سواء فعل العشاء في وقتها أو فعلها في وقت المغرب تقديما. فمثلا المسافر إذا جمع تقديم صلى المغرب ثم صلى العشاء فإن وقت صلاة الوتر قد دخل، هذا مذهب الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. والوقت يمتد إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل والوتر، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الإمام مالك رحمه الله يرى أن وقت الوتر وقت ضرورة يمتد إلى انقضاء صلاة الفجر. وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن مسعود وعائشة الوتر ما بين الأذانين، وقال علي الوتر ما بين الصلاتين، يعني الوتر ما بين أذان الفجر وإقامة صلاة الفجر. ورد أيضا عن علي الوتر ما بين الصلاتين إلى آخره، لكن هذا محمول على القضاء أنهم قضوا الوتر. أيضا يستحب قضاء الوتر، نعم قضاء الوتر يستحب إذا فات، ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى الوتر. في حديث أبي سعيد من نام على الوتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل يهدى لنا عند الإفطار التمر وقارورات من ماء زمزم لنفطر بها، فهل يجوز لنا أن نأخذ كمية زائدة منها لنهديها لأهلينا إذا رجعنا إلى بلدنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يظهر أن هذا جائز ولا بأس به، لأن المتبرع دلت القرينة على أنه يرضى بهذا ويجيزه،